تطهيرا للقلوب وتزكية للنفوس وغفرانا للذنوب وتعجيلا لفرج سيدي ومولاي بقية الله الأعظم الحجة ابن الحسن المهدي. أطهر مجالسكم بذكر محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
بسيطة عنده أو خيما أن يقضي بنا والثالث هو القياس المنطقي. وهنالك رأي آخر للعلماء أن هنالك عاملا ثالثا هو الذي يدعم المعلومة ويدعم هذه الكليات العامة، وهو ما يسمى عند علماء المنطق والأصول بالاستحسان. طبعا عند الكثير أن الاستحسان لا يجرنا إلى العلم وإلى الكليات العامة، وإنما يتذوقه بعض العلماء. لو نظرنا إلى عملية الاستقراء، أول قبل كل شيء نعرف ما هو الاستقراء الذي يعتمده علماء المنطق في مناهجهم الاستدلالية والبرهانية. المراد من الاستقراء هو البحث في الجزئيات، هو البحث في المتشابهات. هذا البحث هو الذي يوصلنا إلى نتيجة، إما أن تكون قطعية فيما إذا كان الاستقراء استقراء تاما، وإما أن يوصلنا إلى القواعد العامة وإلى الكليات فيما إذا كان الاستقراء ناقصا. يعني ماذا؟ يعني هنالك في منهجية علماء المنطق طريق نحو الوصول إلى النتائج القطعية. أرجو التأمل حتى ننطلق من هذه المقدمة إلى هذه المقدمة. هذه المقدمات هي التي توصلنا إلى النتائج. يعني ماذا؟ يعني لنا صغرى ولنا كبرى ولنا النتيجة. النتيجة هي ستكون قطعية بشرط أن تكون المقدمات قطعية. مثلا لو قلنا أن محمد مؤمن، هذه صغرى، وكل مؤمن يخاف الله، النتيجة ماذا؟ النتيجة أن محمد يخاف الله. من باب المثال، هذه النتيجة جاءت من هذه المقدمات. إذا المقدمات لابد أن تكون ضمن الاستقراء المنطقي التام. استقراء سامع لماذا؟ أضرب لك مثال حتى أوضح الصورة أكثر. علماء المنطق يمثلون بالنار، يقولون هذه النار، كيف عرفنا أن هذه النار هي حارقة؟ نقول لما جئنا إلى البحرين وجدنا أن النار في البحرين حارقة، ذهبنا إلى الإمارات النار عندهم أيضا حارقة، ذهبنا إلى الكويت نفس الشيء، ذهبنا إلى العراق نفس الشيء، ذهبنا إلى أفريقيا نفس الشيء، نقول أن النار محرقة. لأن احنا ما رحنا في كل دول العالم، رحنا ثلاث أربع خمس دول، هذا يسمى استقراء ناقصا، ولكن يوصلنا إلى نتيجة قطعية. هذه النتيجة القطعية هي المهمة. البعض يقولون لو كان الاستقراء تاما، يعني ماذا؟ يعني انت من باب المثال تذهب في كل مكان تبحث عن في مثلا عن شيء، انت تحتاج الى دواء معين، تروح كل الصيدليات في البحرين، صيدليه صيدليه، من اول صيدليه الى اخر صيدليه، يقولوا لك هذا الدواء موجود، تقول ما موجود، مو انت رايح صيدليتين ثلاثه، لا كل الصيدليات. هذا يسمى استقراء تام. اذا رايح صيدليتين ثلاثه يقول هذا استقراء ناقص، ولكن بعض الاوقات هذا الاستقراء الناقص يولد لنا القطعيه في الحكم. شلون؟ رحت عند اثنين ثلاثه قالوا لك هذا بالبحرين ما موجود، تتعب نفسك، هذا يسموه البداهه. فهذا الاستدلال المعلل الان بعدما توضحت معاني الاستقراء ومباني الاستقراء، لو نظرنا الى واقع الامه، لو نظرنا الى عقائدنا، لو نظرنا الى المجتمع، لراينا ان هنالك ثغرات وان هنالك حقائق علينا ان نصل اليها بدقه، مو الامور ان تؤخذ بسطحيه. البعض من الناس يقول ان فلان من الناس يتعامل بدقه، ما يقول شيء الا هو محقق ذلك الشيء، ما يروح مكان الا يكون هو متامل، لاحظ؟ يعني هذا يعمل بدقه، يعمل بقطعيه في الحقائق. لذلك نرى ان اثر الاستقراء في ثلاثه امور: اولا في المعرفه والعلم، ثانيا في اثبات الحقائق، ثالثا في اتمام الحجه. ولكن ما علاقه الاستقراء بعمليه العلم والمعرفه؟ اليوم لو نظرت الى الطبيب، الطبيب اذا ما يكتشف المرض عند المريض هل بامكانه ان يصف الدواء له؟ مو بامكانه. ولو وصف له الدواء من دون معرفه المرض قد يؤدي الامر الى قتله. شوف هذا المراد من المعرفه. وبعد اخر، لو ذهبت الى الخبير الاقتصادي، الان الخبير الاقتصادي تقول لي انا عندي شركه صغيره او كبيره، عندي مؤسسه، عندي نظام عالمي اقتصادي، ارسم لي خريطه اقتصاديه لهذه الشركه. زين، هذا يهمه بالليل الصبح يقوم كاتب لك شيء؟ يقوم بدراسه مستفيضه مستوفيه، هذه الدراسه هي اللي توصل الى هذه الحقيقه. اذا من دون معرفه ما يتمكن. لذلك ترى في الروايه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: من لم يعرف امام زمانه مات ميته جاهليه. الان تعرف ما هي قيمه المعرفه؟ المعرفه هي بوابتك لكي تصل الى حقائق الامور. المعرفه هي طريقك الى كل شيء. هل بامكانك ان تتزوج فتاه كما كانت الماضي وهذه الاخطاء الماضيه؟ طبعا ما كانت هذه المشاكل الحاليه. تتزوج فتاه من دون ان تتعرف عليها هكذا من دون اي شيء؟ الاسلام يقول لا. في الماضي الفتاه كانت تمر عليها مراحل انها لا تعرف من هو الزوج، خلاص جاي واحد انت لا تستقبلين. هذا الشيء في العادات والتقاليد، ولكن اليوم الشرع حتى في الماضي لا يقبل ذلك. لابد ان هنالك قبول وايجاب كما يعبر علماء الفقه. لا بد أن تكون هنالك معرفة.
لذلك الإمام الباقر سلام الله عليه يعين زرارا
هذا التعامل مع الله. إذا أردت أن تعرف ذاتك، إذا أردت أن تكون على بصيرة من أمرك، الإمام يعلم زرارا هذا الحواري العظيم، يقول: قل اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك في النتيجة ضللت عن ديني. يعني عدم المعرفة تساوي الضلالة. الإمام زين العابدين سلام الله عليه حينما جاء في مجلس يزيد، حينما وقف هذا البطل الهمام ابن أبي عبد الله الحسين حفيد أمير المؤمنين سلام الله عليه، صاحب تلك الشجاعة وأمام طاغوت متجبر هو يزيد وأزلامه، وقف بكل صلابة وبأس، قال: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أعرفه بنفسي، أنا ابن مكة ومنى. ما قال أنا علي بن الحسين، ابن علي بن أبي طالب. شوف الالتفات، شوف دقة العبارة. الرواية عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه إن حديثنا صعب مستصعب. وفي رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: عليكم بالدرايات لا بالروايات، لا تأخذ ظاهر الرواية وتمشي، تأمل فيها، لأن كلام الإمام هو كلام رسول الله، ورسول الله ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لذلك هو كلام الله. تقرأ في زيارة الجامعة الله الله هذه الزيارة المروية عن الإمام علي الهادي سلام الله عليه: كلامكم نور. إيه نعم، يعني ماذا نور؟ يعني إذا تمسكنا بكلام أهل البيت، بفكر أهل البيت، لا ترى الظلام ولا الضلالة، ولا تضيع الطريق في هذه الدنيا أبدا. هذا الطريق المستقيم اللي وصلت إلى أول نقطة نحو النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة. لذلك تلاحظ الإمام زين العابدين قال: أنا ابن مكة ومنى. ليش؟ حتى يخبر الآخرين أنه هذه مكة وجدت لأجلهم، الأعمال في منى وفي عرفات وكل شيء يتعلق بأهل البيت. فلو أهل البيت كانوا راضين فالأعمال هي تكون مرضية عند الله، وإلا لا قيمة لها. أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن المقتول بكربلاء. شوف هذا الإمام، شوف هذا التدرج، هكذا يصل إلى الحسين فيضج الناس في البكاء ويخاف الفتنة عليه يزيد. لذلك يقرأ المؤذن بالأذان. يعني ماذا؟ يعني الإمام أراد أن يعرف الناس من هم. لذلك الوصول إلى المعرفة هو جانب من عوامل الاستقرار. تنظر إلى عبد الله بن عمر لما وصل الإمام أمير المؤمنين للخلافة الظاهرية. عبد الله بن عمر ذلك الرجل الذي جاءوا به لكي يبايع علي بن أبي طالب سلام الله عليه، ولكن علي بن أبي طالب لا يحتاج إلى هذه البيعة. ولما لاحظ عبد الله بن عمر وربعه أن علي بن أبي طالب يتعامل بالتواسي مع جميع المسلمين، ما يفرط بالعطاء، جاء لما جاء طلحة والزبير قال: يا أبا الحسن، احنا أول من بايعناك، شلون انت متفرط بالعطاء لكل المسلمين؟ ألا تسير على سنة فلان وفلان؟ التفت الإمام قال: أسنة رسول الله أفضل أم فلان؟ قال: سنة رسول الله. قال: رسول الله ما كان يفرق بالعطاء. هذا كلام الإمام أمير المؤمنين، أن يسير بكتاب الله وعلى سنة رسول الله واجتهاد رأيه وهو حجة الله سلام الله عليه. فعبد الله بن عمر قال له بايع علي بن ابي طالب، رفض ذلك. زين، الان مالك الاشتر هذا البطل المدافع عن ولايه امير المؤمنين، الله اكبر يا مالك، ما اعظمك يا مالك. مالك الاشتر جرد سيفه، قال لا والله يا امير المؤمنين، هذا الرجل ما يبايعك. فالامام طلب منهم ان يحصله بضامن، قالوا هل لك ضامن؟ واحد من كل المسلمين يضمن عبد الله بن عمر لا يسوي فتنه من عدم البيعات. فلم يضمن احد، فقال امير المؤمنين انا اضمنه، سلام الله عليه، يضمن عدوه، انا اضمنه. مرت الايام، ما ضايع الامام امير المؤمنين، شوف الدهر، يوم لك ويوم عليه كما تدين تدان. شوف الانسان ما عنده توفيق بايعي الامام. مرت الايام، جابته الى الحجاج، هذا الطاغيه، هذا الطاغيه. ومع الاسف اليوم لما يمثلون دور الحجاج والدور السلبي، يعني الحجاج رجل يقتل من شيعة امير المؤمنين على الظن 120,000 واحد، يعذب الناس، يقتل الناس، السجون كانت مليئة بالرجال والنساء العواري، كان طاغية عصرة هذا الرجل. الآن لما يتحدثون عن جرمه، يطلع واحد بالإعلام، الصحافة العربية يقولون لماذا تتحدثون عن هذه الأبعاد المختلقة في حق الحجاج؟ الله أكبر، أو ما بقى حتى يزيد. قالوا إنسان جاهل، ليش تتكلمون على يزيد بن معاوية وتذمونه؟ هو يزيد 3 سنوات حكم، السنة الأولى قتل الإمام الحسين، والسنة الثانية أباح المدينة 3 أيام وهتكت الأعراب فيها، والسنة الثالثة ضرب الكعبة بالمنجنيق فهدمها وعرقها. هذا أمير المؤمنين عندهم. لما يوصل لهارون العباسي، هارون اللارشيد، يطلع ذاك الممثل المصري نور الشريف يقول انا والله متألم انه ليش مثلت الدور السلبي لهارون. الله اكبر، هو عنده جانب ايجابي حتتمثله انت، شنو عنده هو؟ فقط الامام موسى بن جعفر 10 مرات سجن الامام، وكان السجون مليئه بالمؤمنين والمجاهدين والموالين لمدرسة أهل البيت سلام الله عليهم. هؤلاء، هذا الحجاج جاي، الحجاج قال يا حجاج جئت إليك لكي أبايعك. الله، شوف الأيام، شوف هذا اللي ما يبايع المولى، شوف الدولاب وين يجيبه. فجاء إلى أمير، جاء إلى أمير الفاسقين، جاء إلى الحجاج قال أمدد يدك لكي أبايعك. الحجاج قال له يعرف التاريخ، قال له ليش ما رحت بايعت علي بن ابي طالب ايام البيعه؟ كيف بايعني علي؟ فقال له لا، انما انا جئت ابايعك لاني سمعت حديث من رسول الله يقول من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميته جاهليه، وانت امام زماني. قال له انا امام زمانك، ولا تخاف من ذيك الخشبه اللي صلبت عليها ابن الزبير؟ خايف طير زبتك انت، ولا جاي تبايع امام زمانك؟ فقال يدي مشغوله بالطعام، هذه قدمي بايعني بقدمي. هذه الدنيا هكذا هكذا، هذه المعرفه، وهذا الانسان اللي ما عنده معرفه. ولكن لو زرت فاطمه المعصومه سلام الله عليها بقم، الروايه تقول وجبت لك الجنه بشرط ان تكون عارفا بحقك. هذه الدرجه، شوف المعرفه، المعرفه والعلم توصل الانسان الى درجات عاليه. لذلك حينما نتحدث عن امير المؤمنين، حينما نتحدث عن علم علي، فرسول الله يقول وباجماع الفريقين افضلكم علي، اعدلكم علي، اعلمكم علي. علي بن ابي طالب له ذلك العلم الذي كان من قبل الله تبارك وتعالى، وهذا ما استوى واحد يشك في شجاعة علي وفي علم علي وفي مساواة علي وفي عدل الإمام. لما نعمل استقراء تام وكامل على
مسيرة الإمام أمير المؤمنين لمن نرى أن ذلك قد خيم على سيرة الإمام، ذلك خيم على فكر أمير المؤمنين سلام الله عليه وفي كل جوانب، حتى أن معاوية يطمع في أن يستفيد من علم علي بن أبي طالب. شوف هذه المنزلة لأمير المؤمنين، حتى الأعداء الله أكبر سلام الله عليك يا أبا الحسن. ترى أن عمرو بن العاص حينما ذهب إلى مصر وفتح مصر وإذا به ينظر إلى الكتب التي وجهها الإمام أمير المؤمنين إلى محمد بن أبي بكر، هذه الكتب التي وجهها له الإمام، هذه كانت موجودة هناك في مصر، وإلى مالك الأشتر أيضا هذه الكتب كانت هناك. لما حصل عليها عمرو بن العاص جاء بها إلى معاوية، وليد بن عقبة هو جالس قال هذه كتب علي وهذه الكتب اليوم ترسم ذلك التأريخ الكبير لعلي بن أبي طالب، ذلك المنهج المثالي اللي منظمة الأمم المتحدة عام 2002 تقول أن على الدول العربية أن تجعل من منهج علي بن أبي طالب منهجا مثاليا لها. هذا منهج أمير المؤمنين، وهذا هو الغرب ينادي يا علي اليوم هو عصرك، أين أنت يا أبا الحسن؟ وهذا فكر علي رغم كل تلك المحاولات التي وقفت أمام ذلك العطاء الكبير، ولكنه نور يشق الطريق سلام الله عليك يا أمير المؤمنين. فجاءوا بهذه الكتب وبهذه الرسائل بهذه المواثيق إلى معاوية. الوليد بن عقبة قال خلينا نحرق هذه الكتب، قال لعلي بن أبي طالب. التفت إليه معاوية قال يا وليد ماذا تصنع؟ ماذا تصنع تحرق هذه الكتب؟ فوالله ما رأيت علما أفضل من كلام علي. علي بن أبي طالب تحرق هذا الكتاب؟ التفت إليه قال يا معاوية أنت تعلم ذلك في علي بن أبي طالب، إذا لماذا خرجت لقتال علي؟ تعرف علي بن أبي طالب هذا العلم الذاكر، هذا العطاء، هذا الفكر الوقاد، لماذا خرجت لقتال علي؟ فسكت هنيئا، سكت ما عنده جواب، فأطأ برأسه ثم رفع رأسه قال نحفظ هذه الكتب، نحفظ هذه الكتب نستفيد منها، نجعلها منهج لنا في الحكم، ولكن لا نقول أنها من علي بن أبي طالب، نقول أنها كتب لأبي بكر الصديق أعطاها لولده محمد. وهذه كانت موجودة عند بني أمية إلى أن اجع عمر بن عبد العزيز، طلع هذه الكتب، تعال يا شيعة علي بن أبي طالب، يا بني هاشم هذه الكتب لعلي بن أبي طالب. هذا اللي بين، وغير اللي ما بين لأمير المؤمنين، فعلا هذه الدرجة، هذا الميزان. يعني حينما تعمل استقراء على أبواب العلم في العالم ترى أن هذه الأبواب عند علي بن أبي طالب. علمني رسول الله 1000 باب من العلم يفتح لي عن كل باب 1000 باب، وين هذه الأبواب؟ لا نعلم. هنالك تلك الجامعة تسمى بجامعة أمير المؤمنين سلام الله عليه، الروايات تقول كما في الكافي طول هذه الجامعة 70 ذراع فيها كل الأحكام الشرعية وحتى أرش الخبز، أيضا هي من علوم أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا حينما تنظر برؤية موضوعية ترى أن ذلك لعلي بن أبي طالب وبس. هذا أولا. إذن الاستقراء الموضوعي البحث في الجزئيات يوصلنا إلى العلم والمعرفة، هذا أولا. ثانيا الاستقراء يوصلنا إلى إثبات الحقائق. ليش؟ لأنه إحنا بحاجة إلى اليقين، بحاجة إلى الخط، ولكن الشك يعني 50% لا مجال له في حياتنا، مو الشك حتى الظن الظن اللي هو 60-70% أيضا لا مجال له في حياتنا. هل نتمكن أن نتعامل مع الشك حتى في الصلاة؟ يقول لو شكت هنالك الشك إذا خرجت من محل الشك، يعني كنت أنت شاك بين الثانية والثالثة، ولكن بعد هذه المرحلة أنت في التشهد شكيت في الثانية والثالثة، الإسلام يقول لا اعتناء بهذا الشك، ولكن بعض الشك يخل بالصلاة، كما أنك لو سكت بين الأولى والثانية العلماء يجمعون على أن هذه الصلاة باطلة، ولكن هذا الشك يدمرنا. وين يدمرنا؟ اجتماعيا تلاحظ أنه الشك لو دب في الأسرة بين الزوج والزوجة، هل هنالك استقرار؟ يعني يوم الزوجة لو شكت في زوجها أن له علاقات، أنه يلعب من ورائها، أو أن الزوج لا سمح الله في الطرفين شك في زوجته، هل يبقى هنالك حياة سعيدة؟ هل هنالك استقرار؟ العامل الأول والأساسي بين الزوجين وقوام الأسرة هو عامل الثقة، عامل اليقين. مجرد ما انقطع هذا العامل، مجرد ما اهتز هذا العامل تحول الشك. الشك هو الذي يدمر الأسرة بكاملها. ولكن الشك من وين يجي؟ يأتي من الظن، أن بعض الظن أثمن. كثير من الأوقات هذا الظن قد يدمر أسرة متكاملة، أو الشك اللي لا سمح الله يجر الأمر إلى المحاكم، بما أن القلوب إذا تكدرت بعد مشكلة ترجع المياه إلى مجاريها، الوضع يتغير في داخل الأسرة. لذلك الإسلام يقول لك لا ظن، لأن من بعض الظن أثمن. إذا ما تتيقن شوف اليقين، إذا ما عندك استقراء كامل لهذا الواقع مو بإمكانك أن تشك. الإسلام يسمح لك بالشك، ولكن في الطرف الآخر الإسلام يقول ابتعد عن مواطن الشبهة. رحم الله امرأ جب الغيبة عن نفسه، أنا أوقف قدام السينما، أوقف هناك وأريد الناس ما يقولوا لي أنه أنا أروح السينما مثلا، أو أنا أروح إلى مواطن الحرام وما سوي حرام ولكن موجود في ذلك المكان، وأريد الناس ما يتهموني، إذا علي أن أبتعد هذه عن هذه الأماكن حتى الناس لا يجيبون الغيبة والتهمة علي. إذا الابتعاد عن هذه المواطن، عن مواطن الشبهة حتى لا أغتاب. حتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شوف الإنسان، رسول الله كان واقف مع امرأة وإذا برجل مر من عند رسول الله، رسول الله هل هنالك شخص وإنسان في الكون أطهر وأنزه من رسول الله؟ لا والله. رسول الله واقف مع امرأة، يمر رجل يقول يا رجل هذه عمتي صفية، لا يروح فكرة يمين وشمال، شوف العلاقة. رسول الله ينبه الناس، لا تخلي انت مكان كأنك طاهر مطهر، لا تمل، لا خلي علامة السؤال توجه لك وتوجه لكل إنسان. أنا علي أن أبتعد عن هذه المواطن، لأن إذا أعطيت الثقة الكاملة حتى لأولادي، وأنا لا أقول أنه أن نشكك في أولادنا، وهذا خطأ كبير. البعض من الأمهات لما تطلع الفساد خارج البيت تقول لها وين رايحة؟ وين جاية؟ ليكون عندك علاقة؟ ليكون شفتي وحدة؟ ليكون شفتي واحد؟ ليكون غازلتي واحد؟ البنت هي بريئة من كل هذا الشيء، ولكن من كثرة هذه المشاكل الفتاة تذكروها، الفتاة هي ضعيف إيمانها، تقول من كثرة ما أمة نقنق علي، سكت حياتي وطلعت وجيتي، أنا عنادا مع أمي بدأت أعمل هذه العلاقات. شوف الغلط من وين يبدأ، يبدأ من التشكيك. إذا ماذا نصنع؟ نصنع أولا علينا أن نوجه شبابنا وفتياتنا توجيه صحيح، كلمة طيبة، هذا التوجيه الأول. والشيء الآخر الرقابة، ولكن مو الرقابة التي تؤدي إلى الانفجار، يعني لما تقول هذه الفتاة أنا رايحة بيت خالتي مثلا، من هي بيت خالتها؟ بنات خالتها مؤمنات ولا غير مؤمنات؟ إذا غير مؤمنات هذا قد يؤدي إلى الخطأ،
لأن الإنسان يتأثر بصديقه. أنا قال عوية صديقتي، من هي هذه الصديقة؟ وما هو إيمانها؟ وما هو التزامها؟ لأنه كثير من الأوقات تقول لك أنا طالع ويا صديقتي، وطالع هي عندها موعد مو صديقة، وإنما هو ظاهرة، لأنه واحد يقطع على الثاني ومجبورين يعملون هذا العمل. ولكن ما هو الطريق؟ الطريق مو أن تشك فيها، مو أن تظن ظن سوء، أن توجه نحو الصحيح، أن تبحث عن رفيقة وصديقة. وهذه مسؤولية الأم ومسؤولية الأخت الواعية. لا يقول الأب هذا مو مسؤوليتي، مسؤولية أبي، أو الأخت تقول هذا مو مسؤولية، مسؤولية أمي. لا، هذه مسؤولية الأخت أيضا، هذه مسؤولية كبيرة حتى لا نقع في هذه المطبات. لأن اليوم المشاكل التي تأتي إلى الأسرة وتدمر هذه العوامل وتدمر شبابنا وفتياتنا، أي عامل؟ هو عامل الوقوع في الحرام، وعامل الصديق والزميل وزميل المدرسة. اليوم إذا ليس لها تلك القدرة من التفاهم وإيجاد روح الخطاب بينها وبين فتاتها، عليها أن تبحث من يكون بديلا في ذلك. إذا هذا الشك، لاحظت الشك؟ الشك في الواقع الأسرة يدمر الأسرة، ولكن لو بنينا على إيجاد وعلى ترسيخ عامل الثقة، ترسيخ هذا العامل هو الذي يؤدي إلى النجاح. إذا العامل الاجتماعي الأول من أجل إيجاد الثقة واليقين، هذا اجتماعيا لازم نسعى دائما أن نرسخ ربي أولادي وأطفالي على الثقة. يعني ماذا؟ يعني طفلة ولو ارتكب الخطأ يخبرني، يعني الأم توجد هذه العلاقة. لا يكون هذه البنت تخبر أسرارها إلى صديقاتها أو إلى أختها هم سيد أو إلى خارج من الأسرة، خلي تكون هي محل لهذه الأسرار. إذا أخطأت البنت تخبر أمها بذلك، وهذا يحتاج إلى عقلانية، عقلنة الفكر في التعامل. هذا من جانب. من جانب آخر نحتاج إلى اليقين والثقة العقائدية. الإسلام يرفض أن أكون على دين آبائي، على التقاليد وعلى العادات. الإسلام يقول لك أن تقلد في أصول الدين، ولكن في فروع الدين عليك بالبرهان، عليك بالأدلة، على أن تكون هذه الأمور واضحة. إذن التقليد هو في فروع الدين بالعكس بالنسبة، ولكن في أصول الدين لا نحتاج إلى ذلك. في هذه الأمور علينا أن نكون واعين، العقيدة أن تكون على برهان، هنالك دليلا قطعيا على هذه العقيدة. لماذا؟ لأن الرسول يقول تفترق أمتي إلى 73 فرقة، فرقة نادية والباقي في النار. هذه الرواية يرويها العامة والخاصة، سنة وشيعة، يعني يدل على أننا أن نفتح هذه العقول وأن نتعامل مع هذه القلوب بحالة من الشفافية والموضوعية. لا يكون تعاملنا اليوم على التعصب الأعمى، ما يوم من الأيام التعصب أنتج، ما يوم من الأيام التعصب أدى إلى نتيجة إيجابية. التعصب يؤدي إلى دمار الأمة وإلى دمار المجتمع. رسول الله يقول تعصبوا لمكارم الأخلاق، ولكن التعصب في غير مكارم الأخلاق هو منهوض في الإسلام، يدعوك إلى الحوار. رسول الله يدعو إلى الحوار بين جميع الأديان، فكيف بين هذه المذاهب؟ في الواقع منذ أيام قرأت لقاء لأحد علماء السنة والجماعة عالم مصري، حضرت أحد الصحف العربية حوار مع اسمه الحبيب الجفري. هذا الرجل داعية من مصر، سألوه عن علاقة بأهل البيت. قال في الواقع حينما ننظر إلى الروايات، شوف الإنسان المنفتح، يقول أنا شافعي المذهب ولكن أحب أهل البيت. هنالك مغالطة، يقولون أنك بما أنك تذكر روايات أهل البيت إذا أنت شيعي. يا أخواني انظروا إلى، هو يقول هذا كلامه الحبيب الجفري عالم مصري، يقول انظروا إلى كتاب صحيح مسلم، إلى الترمذي، إلى ابن ماجه، انظروا في هذه الكتب في هذه الكتب مروية هذه الرواية وهي متواترة وصحيحة أن رسول الله يقول ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وعشرتي أهل بيتي. لا إله إلا الله. عمي هذا في الصحيح موجود. بس أنا أبقي لي رواية فيها روايتين ثلاثة مؤثر وضعيفات السند فيها وسنة أجي أقدمها على هذه الرواية الصحيحة المتواترة. الرجل تكلم بعقله، الرجل تكلم بمنطقه، ونحن نحتاج اليوم أن ننفض هذه الروح، روح التعصب منا، حتى نصل إلى الحقائق. كيف نصل؟ نصل بعقلانية، وهذا منطق أمير المؤمنين سلام الله عليه. لذلك الإسلام يقول اذهب وابحث، اسوي استقراء كامل عن العقيدة وأوصل إلى النتيجة عن هذه الطريقة. إذا هذا العامل الثاني هو عامل الوصول إلى النتيجة القطعية. النتيجة الثالثة من الاستقراء، النتيجة الثالثة هو إتمام الحجة. يعني أنك لو وصلت إلى نتيجة قطعية، لو وصلت إلى نتيجة قطعية، الله تبارك وتعالى يقول أنت ذمتك مدرية خلاص. تقول إلهي أنا وصلت إلى نتيجة قطعية، أنا أتخذ هذا المذهب، أنا أسير في هذا الطريق الصحيح. الإسلام يقول بما أنك وصلت إلى هذه النتيجة القطعية فذمتك مبرية خلاص، ما تعلق عليك شيء. وهذه مدرسة أمير المؤمنين سلام الله عليه. علي بن أبي طالب دائما يبحث ويعلمنا أن نصل إلى الطرق الصحيحة، ولكن إذا دخلت الشيء في هذه الطرق الصحيحة لا نصل إلى نتيجة أبدا. جاء رجل عند الإمام الصادق سلام الله عليه، قال له يا ابن رسول الله إني أخذ من تربة أبي عبد الله الحسين ولكن ما أحصل على الشفاء، أخذ من هذه التربة ولكن ما أوصل إلى الشفاء، لماذا يا ابن رسول الله؟ فقال له الإمام، قال لأنك تأخذها على سبيل التجربة والشك. يعني أنت رايح 50 طبيب ودكتور وكل الأبواب مفكرة أمامك، تقول خلينا أخذ من هذه التربة مو على يقين، عندك شك فيها. قال لأنك تأخذ هذه التربة على سبيل الشك فهي لا تعمل، ولكن شوف العلاقة، شوف هذا النتيجة القطعية. حينما تكون قاطعا، حينما تكون تصل إلى نتيجة نهائية، طبعا هذه النتيجة ذكرت في المقدمة حتى نوصل المقدمة بآخر البحث ونخرج بنتيجة من المجلس، أنه أي عمل يقوم به الإنسان لابد أن يعتمد على النتائج والمقدمات المنطقية. يعني لا يكون فيها صغرى وكبرى ونتيجة، إذا كانت مبنية على مقدمات منطقية تطلع بنتيجة. إذا ما عندك مشكلة اجتماعية في البيت، لماذا؟ لأنه ما تبني على الشك والظن. في عقيدتك ما عندك أي مشكلة عقائدية، لأنه ما تبني على الشك والظن، وإنما تسير وراء النتائج، هذه النتائج التي توصلنا بالله. الآن أسأل، هل نعتقد بالله أو لا نعتقد؟ هل علاقتنا مع الله علاقة يقينية أو نظن بوجود الله؟ سؤال يمكن كل واحد لا طبيعي الله موجود. هل الله حاضر معنا أقرب إلينا من الوريد أم لا؟ هذا شهر رمضان وفي كل يوم ليكن أهيئ نفسي الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن أمير المؤمنين، أيها الناس قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. هذا أيام أفضل الأيام، وساعات أفضل الساعات، ولحظات أفضل اللحظات. هذه الأيام التي صفدت فيها الشياطين، تعرف يعني ماذا؟ يعني الشياطين مربطة هكذا ما تعمل، الشيطان ما يعمل، ما يشتغل، ما يقدر يشتغل. نعم، إلا واحد الإنسان يتحول إلى شيطان هو يدفع وراء الشيطان. وعدنا بعد هم عدنا شياطين من الإنس. تشوف قاعد أنت تقرأ قرآن يدق عليك صاحبك، ها قاعد فرنش عمي روح نشرب شيشة، اطلع للقهوة شوي نتونس هناك، شوية نروح نشوفنا بالمجمعات، نشوفنا نفرفش شوية عم تعبنا من العبادة، شوية نشوفنا واحدة اثنين ثلاثة أربعة نغازلهم قلبنا ينفتح عم مسلم للقرآن. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الإنسان ما يعرف أن يفرح في الدنيا إلا بالحرام. يعني لازم اسمع لي يقول لك شهر كامل احنا تحملنا ما سمعنا اغنيه وطالعه البومات فايتتنا هاي الالبومات خلوهم يشتريها. زين هذا العمل كله يطيب كل هذا التوجه عندي يقين؟ هل لي يقين ان هنالك يوم قيامه، ان هنالك عذاب، ان هنالك ضغطه قبر؟ اذا عندي يقين اذا لماذا ارتكب الحرام؟ فاذا عندي مشكله لازم اراجع نفسي، هنالك مشكله واقعيه. اذا هذه الليله انت طالع من المجلس الروايه عن الامام الصادق سلام الله عليه ايها الموالي، ليس منا من لم يحاسب نفسه. لازم يوميا اراجع نفسي، احاسب نفسي خمس دقائق. واحد العلماء وصاني قال خمس دقائق بالليل قبل ما تنام فكر في يوم من الصبح لليل شنو سويت. انا ما اقول لك عن العباده فقط، اقول عن عملك. شنو اليوم سويت لدنياك واخرتك؟ شنو سويت؟ شنو عطاك؟ خلينا نحاسب انفسنا، خلينا نعود لواقعنا، خلينا نرجع الى ذاتنا. احنا وين وين رب العالمين؟ اكو علاقه بيننا وبين اهل البيت، وين هذه العلاقه؟ وين هذا التوجه الى الله؟ وين هذا الانقطاع الى الله؟ شنو علاقتي بابي عبد الله الحسين سلام الله عليه؟ شوف الناس اللي كانت تروح الى زياره الحسين في عهد المتوكل، البعض تصور هذا واصل في قمه الايمان، شلون بالله واصل لقمه الايمان؟ الناس اللي كانت تروح الى زياره الحسين وتقطع الايدي والأرجل عن خلاف، الله أكبر، ولكن يذهبون إلى زيارة الحسين. أروين موجود؟ شنو هذا العشق الحسيني؟ هذا عشق الحسين. هؤلاء هم عشاق الحسين، يذهبون يقولون له أنك تقطع يدك اليمنى، يقول اقطعها في سبيل الحسين. يقطعون إيه؟ يجي السنة القادمة يجي الشرطي يقول له اعطيني ايدك اليمنى، يقول له قطعتها العام الماضي، هاي ايدي اليسرى. ولا شيء ابدا تسمع كلمه انت قطع ايدك. واحد اذا جرحه في ايده موجود تشوف انه يتاذى وما يقدر يلغي امور يسويها، ولكن كيف لو اذا قطعت يد وقطعت الايدي والارجل عن خلاف؟ فالمصيبه اعظم. وصار يقتل من كل عشره واحد، ولكن هل انقطعوا عشاق الحسين عن كربلاء من قطع؟ سلام الله عليك يا ابا عبد الله. الان شوف ذلك العشق المقدس، اقول انا وين وين ذولاك العشاق؟ انا واصل لهذه الدرجه ان اكون عاشقا ومحبا ودائبا في حب الحسين. انت شاب بدل ما تخلي قلبك يروح يمين وشمال، خلي قلبك ينذب ويروح ويذوب في الحسين، حتى لا ياخذ هذا الحب واحد اخر. قسم هذا الحب بين الله وبين الحسين واهل بيت الحسين. شوف الناس كان ذلك الزائر كان يجي من مدينه مسافات بعيده، يقول في التاريخ انه كان يمر على المسيب. من المسيب هناك رجل فلاح زارع عنده مزرعه، كان ناصبي، مر عليه هذا الزائر قال للزائر ها وين رايح؟ قال اذهب لزياره الحسين. قال له بعدكم انتم الشيعه ما تجوزون من هذه الخرافات، ها؟ بعدكم تروحون للزياره؟ قال والله لاشكونك الى امير المؤمنين. ذهب الى كربلاء زار الحسين وراح الى امير المؤمنين، قال له سيدي يا ابا الحسن انا ما عندي حاجه، ولكن هذا الناصبي كسر قلبي، عندي حاجه واحده ان تقضي عليه، ما اريد شيء اخر من عندك. لما نام في تلك الليله عند امير المؤمنين واذا به ينظر الى امير المؤمنين في عالم الرؤيا يقول ايها الموالي ايها الزائر حرك، ان تكون طلب طلب الا ان نقضي على هذا. سيدي لماذا؟ شنو السبب؟ قال لان لهذا الرجل الناصب حق علينا. اي حق يا ابن يا امير المؤمنين يا خليفه رسول الله؟ قال هذا يوم من الايام هو يزرع، ذهب الى شاطئ الفرات قريبا، لما نظر الى نهر الفرات فقال تعسا لكم يا بني اميه، لماذا قتلتم الحسين، ذبحتم الحسين ولم تسقوه قطره من هذا الباب؟ يقول هذا الناس وقف على ماء الفرات وصار يبكي على الحسين، لذلك هو عنده قطرات ودموع، هذه الدموع هي حق علينا اهل البيت. شوف هاي دموعك وين راح تستوي لك في يوم القيامه. لذلك رجع هذا الرجل لما مر من عند هذا المزارع، قال له ها رحت علي عند علي بن ابي طالب دعيت علي؟ قال بلى ذهبت عنده واخبرني الامام بقضيه ان لك حق على اهل البيت. قال اي قضيه؟ فاخبره انه كان رايح الى نهر الفرات، وكان لما نظر الى نهر الفرات بكى على مصيبه الحسين، واذا بهذا المزارع قال بلى اي والله. فعلا هذا اللي حصل، ولكن هذا كان سر بيني وبين الله. اذن فهذا هو الامام الحق، فتاب وتحول الى مذهب اهل البيت وذهب زائرا الى ابي عبد الله الحسين. اسالك انت اللي رايح الى زياره ابي عبد الله، اللي يروح الى زياره الحسين لازم اول مره يمر على ابو فاضل، ها يمر على ابو فاضل بعدين يروح الى الحسين. كثير من الزوار يقول اول ما اروح الى كربلاء اروح عند ابو فاضل، استاذن من عنده واروح الى زياره الحسين. لماذا؟ لان لطمر العشيره عندك حاجه، ترى اليوم هواي موصيني، وهاي المصيبه مطلوبه بعد هذه الليله لقضاء الحوائج. وجه قلبك الى طمر العشيره. الله تشجعه الحلي، ماذا يقول؟ يقول عبثت وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحك يتبسم قلب اليمين على الشمال، وخاف الاوساط يخطف النفوس ويعطم بطل تورث من ابيه شجاعه فيها انوف بني الضلال ترغم لولا القضاء لمح الوجود بسيفه. كفر فاضل، والله يقضي ما يشاء ويحكم. لذلك ابو الفضل عباس ثلاثة من الأئمة قبلوا يده، أول من قبل يده هو الإمام أمير المؤمنين. لما ولد وكان في حجر صار يقبل يده ويبكي، التفتت إليه أم البنين يا أبا الحسن هذا مولود جديد لماذا تبكي؟ فقال لها يا أم البنين تقطع هاتان اليدان في كربلاء، تحولت إلى مصيبة. والإمام زين العابدين لما أراد أن يكون العباس قبل يده، والحسين لما ناداه العباس أخي يا أبا عبد الله عليك مني السلام. وإذا بالحسين مر على هذه الأيدي المقطعة قبلها الحسين سلام الله عليه. ولكن قبل أن يذهب العباس كان عنده راية، والعقيل زينب تشوف كفيلها وين؟ تشوف الحسين ينظر إلى راية بالفضل العباس. الحسين وين عينه؟ عينه على الراية، ما دام الراية مرفوعة ها قلبه مطمئن ما في شيء. لذلك لما ذهب إلى المشرع لكي يحمل الماء، إشلان أشرب وقايا حسين تغير لونه. اجت عند العقيل زينب، اخي
تغير يا حسين هاشم تغير لونك. قال لها وخير زينب انظروا الى الظاهر كانك تحرك ها لان احداث عدد العباس. واذا بالحسين يسمع مناديا ينادي وخير ابا عبد الله عليك من السلام. اسالك سؤال يا الموالي اذا الانسان الفارس هو جالس على الخيل واراد ان يسقط على الارض يتلقى الارض ماذا؟ يتلقى الارض بيده. ولكن العباس ما عنده ايد واكثر من ذلك والسهم في عينه سقط على الارض. عنده الحسين يقول له خيال لقد كسرت ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي يا اخويا كنت ظهر وما اقدر
أراد
أرادت أن تتوجه إلى المعركة أخذها الحسين وهي زينب إلى أهل الجنائب. أنا رايحة لعبة سجرت
يا الله لقضاء الحوادث وسمي هذه الليلة بقمر العشيرة ابن الإمام أمير المؤمنين. هذا باب الحوادث إلى الله، هذه تسمية من الله على قمر العشيرة أن يكون باب الحوادث إلى الله تبارك وتعالى. كل هذه الليالي حتى نتهيأ إلى الليلة القادمة إن شاء الله. ما تنسون كل واحد قبل ما يجي نساء رجال 100 مرة استغفار 100 مرة صلوات، وتأتون إلى المجلس حتى بهذه القلوب الطاهرة والمتوجهة إلى الله. إن شاء الله نحيي الليلة القادمة ليلة القدر، وأكثر من ذلك أكد على الأخوة والأخوات كل واحد يجيب ويا قرآن، ورحنا إن شاء الله بعد المصيبة مباشرة نرفع القرائن والمصاحف حتى يكون هنالك توجه إلى الله في هذه الحالة. وبعد انتهاء المجلس اللي يرجف يقول يروح الأعمال أيضا الإخوان راح يدوها في هذا المكان. الله يبارك فيكم، توجهوا إلى الله تبارك وتعالى لقضاء الحوائج لشفاء المرضى. يا الله كل من سأل الدعاء والحاج نتوجه إلى الله بقراءة هذه الآية المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم.
محمد اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية اجعل عواقب أمورنا خيرا ثبتنا على ولاية يمين المؤمنين اللهم اقض حوائج المحتاجين أدي دين كل مدين شافي مرضانا سيما المنظورين اللهم اجعل هذا البلد آمنا احفظه من شر الأشرار ومن كيد الأعداء اللهم ارزقنا زيارة الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة تقبل منا ومن الحاضرين من المؤمنين والمؤمنات ومن المؤسسين بأحسن قبولك وعدنا أمواتكم وإلى أموات شيعة أمير المؤمنين رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.